المقاومة. وأكد أن الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني قضية رئيسية في أذهان الشعب الإيراني، وأن انتصار فلسطين قضية محسومة، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء، وأن التهديدات الأمريكية الأخيرة ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين. ودعا سماحة القائد العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة إلى مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وألمه. سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة ضمن الدفعة 5 من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يفرج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. وحملت عملية تسليم رسائل ودلالات أرادت المقاومة إرسالها للاحتلال، حيث انتشر مقاتلو القسام في منطقة التسليم حاملين رشاشات وأسلحة بعضها إسرائيلية، وأطلقت أناشيد فلسطينية وسط حضور جماهيري. كما تم نصب صور قادة المقاومة الشهداء على منصة التسليم وشعار نحن الطوفان ونحن اليوم التالي في رسالة للذين يريدون إبعاد حماس عن إدارة قطاع غزة. أفرجت سلطات الاحتلال عن الدفعة 5 من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم الدفعة 583 أسيرا بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية و111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر. واحتشد مئات المواطنين في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عفر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 48,180 منذ بداية العدوان على القطاع. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى نحو 111,640 منذ بداية العدوان. وأشارت إلى أن 26 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع، منهم 22 شهيدا انتشلت جثامينهم نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتة إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات. تم عصر اليوم الإعلان في لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، فقد وقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة. ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا، وجاء توقيع مرسوم الحكومة بعد الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدة، وضم الرئيسين عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن التيار الوطني لم يشارك في تشكيل الحكومة. أفادت التقارير الخبرية من جنوب لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق صباح اليوم عدة منازل في بلدة عدس الحدودية مع فلسطين المحتلة، مشيرة إلى اندلاع النيران بشكل كبير من المنطقة. كما شن الاحتلال يوم أمس غارة جوية صادفت منطقة تبنى عند أطراف بلدة البيسرية زهراني في قضاء مدينة صيدا جنوب لبنان. وفي سياق متصل أثارت تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس ضد حزب الله غضبا شعبيا في لبنان، حيث أكد اللبنانيون رفضهم مساعي واشنطن لإقصاء الحزب عن الحكومة المقبلة. يأتي ذلك في وقت استنكرت فيه جهات وأحزاب لبنانية رفضها تدخل واشنطن في شؤون لبنان الداخلية ومهاجمة حزب الله الذي يتمتع بتأييد شعبي واسع بين اللبنانيين. تواصل قوات النظام السوري هجماتها العسكرية في المناطق الحدودية مع لبنان بذريعة مكافحة التهريب واستعادة السيطرة على القرى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين واندلاع اشتباكات بين قوات النظام والعشائر اللبنانية. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
الحدود اللبنانية السورية تمتد على طول 330 كيلومترا بين البلدين، وأجزاء واسعة من مناطقها الشمالية الشرقية لا تزال غير مرسمة. أما المنطقة الممتدة بين الهرمل اللبنانية والقصير السورية فتعد واحدة من أكثر المناطق حساسية نظرا لتداخل السكان والعلاقات العشائرية الوثيقة بين جانبي الحدود. مسلحو النظام السوري الجديد يشنون منذ أيام الثامن ما يعتبرونها إجراءات أمنية في المناطق الحدودية بحجة الحد من التهريب واستعادة السيطرة على القرى التي يقطنها اللبنانيون، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف العائلات اللبنانية واندلاع اشتباكات ومواجهات وعمليات تصد تقودها العشائر اللبنانية في منطقة بعلبك الهرمل. وفي تصعيد لوتيرة الاشتباكات، أطلق المسلحون من هيئة تحرير الشام من القصير السورية أكثر من 50 قذيفة على عدة بلدات في جرود الهرمل، وأفادت المعلومات بإصابة أكثر من 10 أشخاص في الجانب اللبناني جراء القصف، كما سقطت قذيفة صاروخية إلى جانب مركز للجيش اللبناني في وادي فيسان في جرود الهرمل. وأصيب عدد من جنود الجيش اللبناني إثر تعرض ثكنة للجيش في جرماش الحدودية لصاروخ كاتيوشا مصدره الجانب السوري. أبناء العشائر البقاعية أعلنوا تدميرهم دبابتين في بلدة جرماش على الحدود اللبنانية السورية، حاولتا التوغل، وإسقاطهم ثلاث مسيرات من طراز شاهين فوق الأراضي اللبنانية بعد أن أطلقها مسلحو الهيئة من الأراضي السورية. هذا التصعيد يأتي على الرغم من اتصال هاتفي أجله الرئيس اللبناني جوزيف عون واتفاقه مع رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني على التنسيق لضبط الوضع عند حدود البلدين ومنع استهداف المدنيين. وذكرت بعض المصادر أن الجولاني يحاول الضغط على لبنان لتسليمه مسلحين وعناصر من تنظيمه سابقا.
دعت الأمم المتحدة إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها كونها عنصرا أساسيا في مكافحة الإفلات من العقاب. وطلب فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة، مشيرا إلى أن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تفرض على الدولة المضيفة بعض الالتزامات، وقال إنهم ينتظرون من الولايات المتحدة الالتزام بها. وأخيرا، يواصل الجيش السوداني تقدمه نحو العاصمة الخرطوم بعد التحام قوة النخبة مع القوات الموجودة بمعسكر حطاف في محلية شرق النيل شمال شرقي الخرطوم. وقال مصدر عسكري قوة الجيش والقوات المساندة المكونة من جهاز المخابرات وقوات درع السودان اقتربت كثيرا من مقر الكتيبة الاستراتيجية في منطقة مقرن النيلين. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا. كتائب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء متجدد مع برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، تزامنا مع احتفالات عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نخصص حديثنا في برنامج ألوان ثقافية عن أهم دافع للشعب الإيراني في قيامه بالثورة ضد الحكم الملكي البائد، إنه الدافع الثقافي، وعليه فإن محور البرنامج لهذا اليوم سيكون الثورة الإسلامية ثورة ثقافية، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الكرام، تعني الثورة في المصطلح تغييرا جذريا أساسيا في الأوضاع المعيشية يقوم بها الشعب. تختلف الدوافع وراء هذا التغيير لتكون إما دوافع سياسية أو اجتماعية وثقافية، وبطبيعة الحال فإن الدوافع الاجتماعية والثقافية هي دوافع تصب بالتالي إلى المعارضة والمواجهة السياسية للحكومة. إن الثورة الإسلامية الإيرانية تعتبر ثورة شاملة من عدة جهات استهدفت ممارسة تغييرات على المستوى الثقافي والاجتماعي، وبالتالي تغيير إدارة الدولة وتشكيلاتها. وفي هذا السياق فقد شهد المجتمع تحولا ثقافيا عظيما. لقد شهد هذا التحول العظيم في الأبعاد الثقافية والاجتماعية، بدءا على مستوى نمط حياة الشخصيات المؤثرة في انتصار الثورة الإسلامية وقيادتها، وعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والتيارات الاجتماعية، وبالتدريج شمل هذا التحول أغلب الأجزاء والمؤسسات والتيارات وأفراد المجتمع.
مستمعينا الكرام، بعبارة أخرى فإن الثورة الإسلامية التي اعتمدت على قيم ثقافية خاصة كانت تتطلب تغييرا جديا، وعليه بدأت بممارسة ذلك التغيير من ذواتها، وبالتالي توسيع إطارها على مستوى المجتمع، الأمر الذي مهد الطريق أمام الثورة الثقافية. إن التغيير الذي جاءت به الثورة الإسلامية لم يكن بسيطا، بل إنه شمل تغيير الرؤى والفرضيات والمعتقدات الأساسية والقيم. ولذلك فإن الثورة الإسلامية توصف بأنها رحلة ثقافية عميقة قام بها الشعب الإيراني، وقد أصبحت النواة الرئيسية لجميع التغييرات التي شهدتها البلاد على مختلف الصعد.
نعم أيها الأكارم، إن الثورة الإسلامية التي انطلقت في 5 يونيو/1963، والذي صادف 12 من شهر محرم الحرام بدوافع دينية وثقافية، فقد حملت في طياتها دوافع اجتماعية وسياسية واقتصادية. ومع انتصار الثورة في 11 فبراير 1979، حققت الثورة الإسلامية الانتصار في المجال السياسي، وكان على قيادات الثورة أن يشرعوا بالثورة الثقافية وتطبيقها في ربوع البلاد، وإن كان انتصار الثورة في البعد السياسي قد حقق جزءا كبيرا من الأهداف الاجتماعية والثقافية.
ببركة الإسلام وبالتعلق بالله وبنداء الله أكبر تحقق النصر لثورتنا. إنه نصر الله، الخلود للواء الفخر، لواء الله أكبر، فإنه رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
العلا للعلا 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 للعلا
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. ثمة بحوث ودراسات حول طبيعة المقدمات والدوافع والأسباب التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية، حيث جاءت دراسة في هذا الإطار وهي تلقي نظرة فاحصة على طبيعة الشعارات التي رفعت حينها، إذ قسمت تلك الشعارات على أساس مواضعها، أي الشعارات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أحصي عدد الشعارات والتي بلغت 885 شعارا، فكانت نسبة الشعارات التي أدانت النظام الملكي بلغت أكثر من 97، وأما النسبة المتبقية من تلك الشعارات فهي شعارات تخص سائر المواضيع. من خلال نظرة متأملة على النسب المختلفة في هذه العملية الإحصائية، نجد أن الدوافع السياسية كانت من أهم عوامل انطلاق الثورة الإسلامية، حيث لم يجد الشعب بدا من مواجهة الحالة الموجودة سوى من خلال زوال هذا الحكم. وفي دراسة أخرى قام الباحث بتقسيم الشعارات على أساس الأهداف التي رسمتها الثورة الإسلامية لمستقبلها، فقد أحصى الباحث 659 شعارا مختلفا في المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية، وقد كانت نسبة الشعارات السياسية أكثر من 39% والشعارات الثقافية أكثر من 54%، وأما الشعارات الاقتصادية فقد كانت أكثر من 5%. ويستنتج الباحث أن معارضة الشعب في مجال القضايا الثقافية والفكرية احتلت أكبر نسبة فيما بين تلك النسب، باعتبار أنها أدت إلى معارضة النظام للحكم والمطالبة بتغييره سياسياً.
أيها الأخوة والأخوات، نعود إلى حضراتكم وبرنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حديثنا عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
مستمعينا الكرام، لقد شكل الجانب الثقافي أحد أبرز اهتمامات الإمام الخميني الراحل، إذ اعتبره مفصلا مهما جدا من مفاصل قوة الدولة الإسلامية ومناعتها، وهي تواجه مخاطر ومؤامرات شتى تهدد وجودها واستمرارها. فالذي حدث إبان الثورة الإسلامية جسد قدرة الإسلام على مقاومة كل المخططات الرامية إلى إبعاد الأمة عن ثقافتها الأصيلة، حيث إن الجماهير المسلمة وقفت بوجه الإرهاب ورفضت رفضا قاطعا مظاهر الفساد والتحلل الأخلاقي.
كان الإمام الراحل رحمة الله عليه يرى أنه بمقدور الجامعات كأحد أبرز المعالم الثقافية في المجتمع أن تغمر العالم بالنور إن قرنت التعليم بالخلق الإنساني وبمسايرة الفطرة الإنسانية، وإذا فصلنا العلم والتخصص عن الأخلاق والتهذيب والوعي والالتزام، فإن ذلك يؤدي إلى بروز مفاهيم وأفكار غريبة علينا تجتاحنا من الغرب والشرق وتنقض على قيمنا وعقائدنا وأفكارنا.
وفي نفس السياق، فإن الإمام الخميني يدعو إلى توقف الجامعة التقليدية عن العمل وتجميع الطاقات نحو تأسيس جامعة إسلامية جديدة، وهي ذات الدعوة التي أطلقها قبل أكثر من 100 عام عبد الرحمن الكواكبي ومفكرون إسلاميون آخرون، إلا أن الدعوة الجديدة أخذت بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التاريخية المعاصرة وجوهر الصراعات القائمة والقوى المحركة لتلك الصراعات والموجهة لها.
وارتباطا بهذا الجانب مستمعين الأحبة، فإن صياغات جديدة لواقع العلاقات الاجتماعية فرضت نفسها على كافة البنى والهياكل القائمة، فضلا عن المؤسسات التي لها دور في عملية التثقيف ونشر الوعي كمحطات التلفزيون والإذاعات والصحف والمجلات والمنتديات الفكرية ذات الطابع الرسمي أو غير الرسمي.
عن الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية بوجه النظام الملكي الشاهنشاهي، أجرت الزميلة سعدية الشيبي حواراً مع ضيف البرنامج، ننتقل إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، وراء كل ثورة هناك أهداف متعددة، منها ثقافية، منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها فكرية. ثورتنا الإسلامية انطلقت بأهداف فكرية وثقافية. فبرأيك ما هي أهمية الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت بوجه النظام الملكي الشاهين شاهين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أن انتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران بقيادة وحداية الإمام الراحل ومفجر الثورة الإسلامية الخميني الكبير رحمة الله عليه لم يكن له تأثير كبير داخل إيران فقط، بل وكان أثر هذه الثورة ومداها مدويا في جميع العالم. بالطبع أدى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة واستقرار حكومة الجمهورية الإسلامية مكان النظام الملكي البحلوي البائد أدى إلى إيجاد تحولات مهمة وجذرية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية. انطلاقا من ذلك الحراك الثوري وهذه الثورة المئطاة، كان لابد من إيجاد ثورة عظيمة أخرى، هذه الثورة أن تحدث تغييرا وتحولا مهما في كل شيء، خاصة ما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية.
صحيح.
انطلاقا من هذا الحراك انبعثت في إيران ثورة أخرى باسم الثورة الثقافية، وكما تعلمون وبشكل عام للثقافة مكانتها الخاصة بموقعها الممتاز والحيوي في كل الدول وفي كل الحكومات. يعني
أكيد.
بحيث لا يمكن تصور أي تحول أو تغيير في الحكومات دون يعني إيجاد تغييرات في الثقافة الحاكمة. الإمام الخميني الراحل كان يرى في هذا الصدد أن الجامعات والمراكز العلمية هي من الأماكن التي عليها أن تسون إيران، تسون الإسلام وكرامة الإسلام، بمعنى يعني أن تسود المجتمع الإيراني والمجتمع الإسلامي في إيران ثقافة إسلامية وإنسانية بالتب من خلال إصلاح الجامعات. وانطلاقا من هذه الفكرة النيرة للإمام الراحل كلمة تاريخية تعتبر من أهم النقاط الحساسة والمميزة في تاريخ الثورة الثقافية في إيران، أكد على ضرورة القيام بثورة أساسية في الجامعات الحكومية في إيران وإبعاد الأساتذة والمدرسين العملاء لكتلة الشرقية والغربية، ويجب تبديل الجامعة والمراكز العلمية إلى بيئة سليمة تقوم تدوين العلوم الإسلامية العليا. وبالطبع أثر الإمام الخميني بيانا سلط فيه الأضواء على كل ما يتعلق بهذه الثورة الثقافية، وبالطبع تم تأسيس لجنة باسم اللجنة الثورة الثقافية في إيران لإدارة مختلف الشؤون الثقافية التي تختص بإيران.
طيب دكتور أحمديان، كيف تنظرون إلى أهمية الدوافع الثقافية والفكرية بالمقارنة مع الدوافع الأخرى كالدوافع الاقتصادية مثلا السياسية؟
نعم، بالطبع الدوافع الثقافية والفكرية في كل بلد أو حكومة هي الدافع والأساس والركيزة الأساسية. بالطبع يمكن تمرير السياسات الاقتصادية الصحيحة، وبالتالي الثقافة وبشكل عام بلدنا الإسلامي الثقافة الإسلامية هي الركيزة الأولى والأساسية التي تأم كل مفاصل الحياة. انطلاقا من هذه الفكرة الثقافة الأمة وأيضا الثقافة في أبعادها الحضارية والعميقة يمكن لنا أن نتقدم ونتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وكل ما يتعلق بمفاصل حياة المجتمع. لابد من القول إن أكبر وأهم المكتسبات والمنجزات الثقافية والحضارية الاستراتيجية التي انبثقت وتشكلت من الثورة الإسلامية الفتية في إيران هي تشكيل المجلس الأعلى. يعني كانت في البداية لجنة الثورة الثقافية، ولكن بعد مضي سنوات وبعد تقدم تحولت اسم هذه اللجنة إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران. وكمان من أهم مهام الموكلة على هذا المجلس هي رسم الخارطة العلمية الثقافية الشاملة للبلاد وآليات التحول والتحديث في النظام التعليمي والأكاديمي في المراكز العلمية والجامعات والمدارس.
جزيل الشكر لك أستاذ علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي
فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج. نعود إلى حضراتكم وتتمة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
أحبتي المستمعين، لا شك أن مخاطر الغزو والاختراق الفكري الثقافي تكون أشد خطراً على المسلمين من الغزو العسكري والحصار الاقتصادي، كما يشير الإمام الخميني بقوله: مأساة المسلمين الكبرى تتمثل في هذه الثقافة الشائعة بين المسلمين والتي تجر شبابنا إلى هذا الجانب وذلك الجانب، ويجب على علماء الإسلام وعلى الكتاب والخطباء أن ينبهوا الأمة الإسلامية إلى ما لديها من ثقافة غنية.
يقول الإمام الخميني إن ثقافتنا استطاعت أن تتجاوز حدود عالمنا الإسلامي، ثقافة المسلمين كانت أغنى الثقافات ولا زالت كذلك. يضيف الإمام: نحن لا نخشى المحاصرة الاقتصادية ولا نخشى الغزو العسكري، خوفنا من التبعية الثقافية، خوفنا من الجامعة الاستعمارية، نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الغرب، نحن نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الشيوعية.
إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع. الإمام الخميني قدست نفسه الزكية.
أجل أيها الأحبة، في العلم والثقافة تلازم كامل وانسجام يحوطه الفكر بهدف رفعة الإنسان وتقدمه وصعوده إلى منصة إنسانيته التي أرادها الله تعالى له، على أن لا ينحرف عن الطريق القويم والصراط المستقيم. فكل واحد منا في مفترق مسار يتيح له الانتخاب الأفضل والأرجح بهداية الله عز وجل والاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولأهمية ذلك، فقد وضعت الثورة الإسلامية بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف التعليم والتثقيف نصب العين، وقامت بتنمية العلم وتطويره ونشره ما استطاعت، وإنارة الطريق أمام الشباب المتحفز الثائر للوقوف على الإسلام والقرآن الكريم ومحتواه ذلك على حقيقته الناصعة، بعد أن حاول العهد البهلوي المقبور حرف الأفكار والأذهان نحو مبادئ هدامة غربية وجدت للقضاء على كل ما يرفع مكانة الإنسان المسلم، خاصة لغرض الاستعباد والاستحمار وإشاعة الأفكار الشيطانية بحذافيرها لتحويل الشباب إلى مطايا يسوقها أصحاب ما يسمى بالتمدن والحضارة الغربية.
كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يؤكد أن الثقافة الاستعمارية لا يمكن أن تنتج أمة حرة، لأن صوغها بيد أولئك المستكبرين لا يحمل عناصر الثقة بأنهم يريدون الرقي والتقدم، وإنما يريدون ترويج الفكر الذي ينتج العبودية والذلة في النفوس والتسليم للفكر الاستكباري بالكامل. يقول رضوان الله تعالى عليه: الثقافة هي أساس السعادة والتعاسة للأمم، وإذا أصبحت الثقافة غير صالحة فإن هؤلاء الشباب الذين يتلقون هذه الثقافة الفاسدة سوف يصبحون هم مصدرا للفساد. والثقافة الاستعمارية تصنع للأمة شبابا مستعمرا، فالثقافة التي يصممها لنا الآخرون ويخططها لنا الأجانب وبواسطتها يقومون بتزييف المجتمع هي ثقافة استعمارية طفيلية، وهي بالنسبة لنا أسوأ حتى من أسلحة هؤلاء المستكبرين.
ولهذا اعتبر الإمام قدس سره الشريف أن التخلي عن الثقافة الأصيلة للأمة هو تخل عن هويتها ووجودها، ويقول إن ثقافة كل مجتمع تعبر أساساً عن هوية ووجود هذا المجتمع، ومهما كان هذا المجتمع قوياً من النواحي الاقتصادية والسياسية والصناعية والعسكرية، فإن الانحراف الثقافي سيحوله إلى كيان خاو وفارغ من أي اعتبار وقريب من السقوط.
أيها الإخوة والأخوات، لحظات وننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخرى ضمن هذا البرنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. إن التأمل في المراحل التاريخية التي انطلقت فيها الثورة الإسلامية واشتدت جذوتها يكشف أنها لم تكن ثورة جياع ضد الحكومة لتغيير الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للناس، بل إنها كانت ثورة ثقافية بامتياز، وقد بنيت أسسها على القيم والمبادئ الدينية. يجد الناظر أن تلك المحطات تزامنت مع أيام شهر محرم الحرام، شهر انتصار الدم على قوة السيف، حيث إقامة المراسم والعزاء والشعائر الحسينية على سيد الشهداء عليه السلام الإمام الحسين عام 1963، إذ يتزود الناس من المعرفة عن دوافع نهضة الإمام الحسين الرافض للظلم ومبايعة الفاسقين، الأمر الذي حثهم على السير على نهج الإمام الحسين ليستلهموا منه ثقافة الرفض للباطل والفسق والفجور. فخرجت التظاهرات والاعتراضات على النظام الملكي، وإن هذا التزامن يؤكد أن الثورة الإسلامية هي ثورة فكرية مبدئية ثقافية. في تلك المرحلة كانت بعض الأحداث والمواقف الثقافية مثلت الجذوة الأولى للثورة الإسلامية، ومن أبرزها خطاب الإمام الخميني حول إدانة قانون الحصانة المعروف بكابيتولاسيون، وقضية الهجوم على المدرسة الفيضية بقم والتبريز، وزج عدد من العلماء والخطباء في سجون النظام، وأخذ التعهد منهم وإبلاغهم بالخطوط الحمر لدى النظام، والتي شملت عدم التعرض للشاه وللكيان الصهيوني الغاصب، وأيضا تجنب الحديث عن المخاطر المحدقة بالإسلام. ومن المراحل التاريخية التي مثلت نقطة تحول رئيسة أخرى للثورة الإسلامية هي نهضة الشعب في 9 يناير عام 1977، والتي وصفها البعض من الباحثين بجذوة الثورة الأولى أو خطوة نحو زوال النظام، حيث انطلق الشعب في مظاهرات رافضة للنظام، وقد تزامنت أيضا مع أيام محرم وصفر، وقد كان الدافع وراء تلك المظاهرات المقالة الصحفية التي نالت من شخصية الإمام الخميني، إذ وصفت سماحته بعميل الاستعمار وغير ذلك من الاتهامات الباطلة، الأمر الذي أثار غيرة الناس وخرجوا يواجهون قوات النظام بصدور عارية. وقد استمرت الاعتراضات وهي تشتد أكثر فأكثر، لا سيما في المناسبات الدينية والمذهبية التي تجذرت في أعماق ثقافة الشعب الإيراني. إن هذه المواقف والمراحل الزمنية تعتبر دليلاً آخر على قيمية الثورة الإسلامية، وأنها لم تنطلق إلا من أجل التغيير في الأبعاد الثقافية والفكرية والدينية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. ما من كتاب الله عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتاق اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداق لترى عينك تخفي معناك. يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها. أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها. أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة. ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال. ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال. تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي. تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي. تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم. غرست رجلاك نخلا
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا. كتاب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اليوم رئيس حركة حماس في غزة وأعضاء من المكتب السياسي للحركة. وقال سماحة القائد خلال اللقاء إن حماس هزمت الكيان الصهيوني وأمريكا ولم تسمح بتحقيق